بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الملف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم حلقة مهمة جدا، لأننا نناقش في البداية أهم الأخبار، أهم الأحداث، أهم التحليلات التي وردت في صحافة اليوم، ومداخلات مهمة مع كثير من الشخصيات بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم. مشاهدينا الكرام، أيضا سيكون بإذن الله رب العالمين في الفقرة الثانية سنتناقش في أمر مهم جدا، أمر بيخاطب الكل، أمر بيخص كل المصريين في كل مكان، بل والمصريين المقيمين في الخارج، ألا وهو مسألة الخوف والفزع المسيطرة الآن على كثير من المصريين. مثلا حينما تحدث أي مشكلة الآن في أي محافظة أيا كانت، بسبب أنبوبة البوتاجاز أو بسبب خطف ولد أو بنت أو إلى آخره، يكون الرد الفعل مباشرة قطع الطريق. نتكلم في هذه الأمور، وإن شاء الله نفتح اتصالاتنا ومداخلاتنا معكم بإذن الله رب العالمين في الفقرة الثانية بإذن الله رب العالمين. سيكون معنا بإذن الله الأستاذ الدكتور نبيل الصملوطي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر، في الفقرة الثانية. مشاهدينا الكرام، هيا بنا نبدأ مع أولى فقرات حلقة اليوم وأهم الأخبار التي وردت في صحافة اليوم، ولكن بعد الفاصل.
افتح ملف في الحياة وابحث قضايا الناس، أهم شيء في الحياة تسعد قلوب الناس. في ورقين
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، هبدأ مع حضراتكم من خلال جريدة الأهرام. الحدث المسيطر على الساحة في الوسط الصحفي، هناك أحداث كثيرة، ولكن الكل يتحدث عن مسألة الدستور وعن القانون، قانون الطعن في صحة عضوية البرلمان. كتير من الشخصيات اللي ترشحت لانتخابات مجلس الشعب ولم يحالفها التوفيق، ولم يعني يجانبها الصواب في النجاح والفوز بانتخابات مجلس الشعب في مراحله الثلاث. قدمت طعون، قدمت أشياء عديدة من أجل أن هي تثبت أن هناك تزوير، من أجل أن تثبت أن هناك شيئا خطأ تم في المرحلة الانتخابية على مراحلها الثلاث. فالأهرام بتقول مشروع قانون الطعن في صحة عضوية البرلمان أمام المجلس العسكري خلال ساعات. الأهرام تنفرد بنشر مواد القانون. الطعن مكفول لكل مصري له حق مباشرة الحقوق السياسية. التقديم خلال 30 يوم من إعلان النتيجة والحكم في 3 أشهر. بطلان عضوية النائب فورا بمجرد اختار البرلمان بالحكم. غرامة لأصحاب الطعون الكيدية تصل 100,000 جنيه وتعويض المتضررين. تعكف اللجنة التشريعية بوزارة العدل حاليا على دراسة مشروع قانون ينظم إجراءات الطعن على صحة عضوية نواب البرلمان بمجلسي الشعب والشورى، تمهيدا لعرضه على المجلس العسكري لإقراره خلال الساعات القليلة المقبلة. بينظم مشروع القانون أسلوب تطبيق المادة 40 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي، التي نصت على أن محكمة النقد هي الجهة الوحيدة المختصة بنظر الطعون في صحة العضوية، وأن المحكمة عندما تصدر قرارها فإن هذا القرار يكون نهائيا ولا يجوز الطعن عليه بعد ذلك. وأجاز مشروع القانون لكل مواطن مصري له حق مباشرة الحقوق السياسية الحق في الطعن على صحة نيابة أعضاء البرلمان، كما أعطى هذا الحق للمرشحين الفرديين وللممثلين القانونيين للحزب في انتخابات القائمة، وحدد الموعد الذي يقدم فيه الطعن بثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر نتيجة الانتخابات أو قرار التعيين، وتفصل المحكمة في صحة الطعن من عدمه خلال 90 يوم من تاريخ تقديمه لقلم كاتب المحكمة. محتاجين الأمر ده نعلق عليه، ومعنا الدستور، المعركة القادمة بين الإخوان وبين المجلس العسكري، الدستور المعركة القادمة بين القوى السياسية والمجلس العسكري، الدستور المعركة القادمة، ومسألة مشروع قانون الطعن في صحة عضوية البرلمان أمام المجلس العسكري. محتاجين نعرف إيه الموضوع ده، محتاجين نعرف مسألة الدستور الجديد ومشروع قانون الطعن في صحة عضوية البرلمان. معانا الآن المستشار أحمد مكي. أهلا وسهلا مع المستشار، سعداء بحضرتك.
يا اهلا وسهلا.
محتاجين تعليق حضرتك معالي المستشار على زي ما بقول مشروع قانون الطعن في صحة عضوية البرلمان امام العسكري ومعركة الدستور المعركة القادمة.
يعني انا اتمنى ان ما يكونش في معارك
يا رب.
خلينا ناخد واحدة واحدة.
اتفضل.
احسن.
نعم.
اما ما قانون الطعن على او تنظيم
صحة الطعن
على صحة العضوية.
نعم.
فده فراغ تشريعي حاصل.
ايوه.
مطلوب سده. وهو قانون اجرائي محض. وما نشر في الجرائد لا يعدو الا ان يكون افكار احد اعضاء اللجنة اللي بدأت اجتماعتها اليوم فقط.
أيوه.
يعني حتى الان لم يتبلور مشروع. انما ادارة التشريع.
ولكن دي بنود يا معالي المستشار بنود واهم يعني اللي بيقولوا دي هتبقى الصيغة النهائية للمشروع.
لا لا لسه.
تمام. تمام.
هذه مجرد افكار لاحد اعضاء اللجنة بيعرضها على زملائي في اجتماعها الاول اليوم. وستتوالى اجتماعاتها لغاية ما تبلور فكرة نهائية تعرضها على وزارة العدل ووزارة العدل هتعرضها على مجلس الوزراء ومجلس الوزراء ان شاء الله الى المجلس العسكري. ونحن نتمنى ان هذه المسائل تنتهي في اجل قريب لينفتح باب الطعن امام من يرغب في الطعن على نتيجة الانتخابات.
تمام.
دي افكار.
الدستور
انا اعتقد ان شقة الخلاف بين القوى السياسية المختلفة تضاءلت بعد ما اعلن قطاع كبير من النواب انهم متمسكون بالابواب الاربعة الاولى من دستور 71 اللي متعلقين بالحقوق والحريات والشريعة كمصدر رئيسي للتشريع والمواطنة والمساواة. باقي الشق الخاص بإعادة تنظيم سلطات الدولة.
أي.
اللي هو اعتبارا من الباب الخامس وما بعده. هو ما بعده ده ضئيل القيمة يعني يثير خلافا محدودا اللي هو الباب السادس خاص بمجلس الشورى. والباب السابع يتحدث عن الصحافة كسلطة رابعة وإلى آخره يعني.
تمام.
إنما هي القضية الكبرى هي تنظيم العلاقة بين سلطات الدولة الثلاث اللي هي السلطة التشريعية السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. في خصوص السلطة التشريعية أعتقد أن القضايا محسومة باستثناء علاقتها شوية برئيس الجمهورية أو رئيس الدولة. بمعنى هل يكون لها سلطة تحل المجلس كما كان في الدستور السابق أو لا. إنما القضية كلها في السلطة التنفيذية ودي اللي هتاخد شوية. هل هي تبقى برأس واحد اللي هو رئيس الجمهورية أو برئيسين اللي هو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. يعني النظام الفرنسي أو النظام الأمريكي أو النظام البرلماني.
تمام. أنا بشكرك. أنا بشكر حضرتك. شكرا جزيلا معالي المستشار أحمد مكي. شكرا جزيلا لحضرتك. بنقول الدستور 2012 لم يتبقى سوى جولة الإعادة للمرحلة الثالثة على المقاعد الفردية لتنتهي انتخابات أول برلمان بعد ثورة 25 يناير وهي الانتخابات الأكثر ديمقراطية والأكثر نزاهة على مدى 60 عاما بالتمام والكمال منذ قيام ثورة 52. الإسلاميون بيؤمنون بالتوافق دستور لكل المصريين. الإخوان الاحتكام لرأي الأغلبية. والسلفيون الصدام غير وارد. التوافق هو الحل. الدكتور نور فرحات الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون. الأغلبية اليوم قد تكون أقلية غدا. ومطالب الليبراليين في الدستور الجديد احترام المواطنة وحماية الحريات. ننتقل من مسألة قانون الطعن في صحة عضوية البرلمان والدستور الجديد مشاهدينا الكرام إلى التعديلات الجديدة لقانون الأزهر. ننتقل إلى قانون الأزهر. هيئة لكبار العلماء تضم 40 عضو والسماح بإنشاء معاهد أزهرية في الخارج. كشفت مصادر مطلعة عن أبرز مواد مشروع القانون الجديد للأزهر الشريف والتعديلات التي تم إدخالها على القانون رقم 103 لسنة 61، بحيث أنهت لجنة مشكلة برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر صياغة القانون ووضع الخطوط العريضة له، تمهيدا لإرساله إلى المجلس العسكري خلال الشهر الجاري لإصداره ضمن مرسوم بقانون. وتضمن المشروع تعديلات جذرية من شأنها إحداث انقلاب في هيكلة مؤسسة الأزهر الشريف، أبرزها إعادة إنشاء هيئة كبار العلماء اللي ألغاها زي ما نعرف أو نتذكر ألغاها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بتضم 40 عضو فقط، ووضعها في مرتبة أعلى من مجمع البحوث الإسلامية اللي بيضم 60 عضو، فضلا عن تحديد سن أقصى لشيخ الأزهر ب80 عاما بدلا من الإبقاء عليه مدى الحياة. والتعديلات بتضع شروطا بعينها لانتخاب أعضاء هيئة كبار العلماء من بين أعضاء مجمع البحوث، بحيث لا يقل سن المرشح عن 60 عاما، وأن يكون معروفا بالتقوى والورع في ماضيه وحاضره، وأن يكون حائزا شهادة العالمية وله مؤلفات وبحوث دينية منشورة في تخصصه، وأن يقدم بحثين متخصصين في تخصصه لفحصهما من قبل لجنة تقييم، قبل لجنة التقييم تشكل بقرار من شيخ الأزهر، إلى جانب التزامه بمذهب أهل السنة والجماعة. وجرى الاتفاق على أن يكون مفتي الجمهورية عضوا بهيئة كبار العلماء، وفي حالة خلو المقعد بهيئة كبار العلماء إصر الوفاة يتولى أعضاء الهيئة انتخاب عضو بديل من ضمن أعضاء مجمع البحوث الإسلامي. أيضا على صعيد آخر وعلى صعيد اختيار شيخ الأزهر، مسألة القانون ومسألة التعديلات الجديدة لقانون الأزهر فيها كلام كتير، فيها ما بين مؤيد وما بين معارض، هنتكلم في الأمور في التفصيلات دي الآن إن شاء الله. وعلى صعيد اختيار شيخ الأزهر مشاهدين الكرام، بينص المشروع الجديد على انتخابه من ضمن أعضاء هيئة كبار العلماء ومن قبلهم، بحيث يتم ترشيح 3 بشروط معينة، ويجري تصويت سري بين أعضاء هيئة كبار العلماء لانتخاب شيخ الأزهر الجديد، ويمارس الشيخ الجديد عمله من تاريخ انتخابه ترسيخا لمبدأ جديد هو الاستقلال التام للأزهر عن السلطة التنفيذية، ثم تتولى الهيئة إرسال وثيقة بمضمون اختيارها إلى رئيس الجمهورية لاعتمادها فقط، وإصدار قرار جمهوري كاشف وليس منشئ بتعيين شيخ الأزهر المنتخب أسوة بانتخاب رؤساء الهيئات القضائية. ولأول مرة بينص المشروع على تحديد سن تقاعد شيخ الأزهر ب80 عام، وبيتقال أن الدكتور الطيب هو اللي أصر عليه رغم معارضة بعض أعضاء لجنة التعديل ومطالبتهم بأن يبقى شيخ الأزهر في منصبه مدى الحياة. بيتضمن المشروع إمكانية إنشاء هيئات ومعاهد تعليمية تابعة للأزهر في مختلف عواصم العالم، ضمانا لانتشار رسالة الإسلام السمحة وإعادة المكانة العالمية التعليمية للأزهر الشريف. وأيضا أوضحت المصادر أن اللجنة القانونية أنهت عملها منذ يومين، وضمت كل من المستشار عادل فرغالي الرئيس الأسبق لمحاكم القضاء الإداري وقسم التشريع بمجلس الدولة، والمستشار سيد سلطان المستشار القانوني للشيخ الأزهر، والأساتذة أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر، وعبد الدايم نصير، وحامد أبو طالب، وصلاح صادق، وفؤاد النادي، وصابر عرب، وكمال إمام، وجمال أبو الحسن رئيس الشؤون القانونية بالأزهر سابقا، وعبد الرؤوف محمود الأمين العام المساعد لجامعة الأزهر. دي تعديلات مشاهدين الكرام بأهم التعديلات الجديدة لقانون الأزهر محتاجين يعملوا هيئة كبار علماء. هيئة كبار العلماء دي تكون بديلة، يعني هو بيتقال إن هي هتكون أعلى من مجمع البحوث الإسلامية. طيب السؤال، طب هتكون أعلى من مجمع البحوث الإسلامية، طب هيبقى اختصاصها إيه؟ هل سيكون اختصاصها فقط انتخاب شيخ الأزهر؟ لا، بالتأكيد انتخاب شيخ الأزهر ده هيتم من وقت لوقت، يعني لما يبقى شيخ الأزهر عنده 60 سنة ويجي عندي 80 سنة يبقى هنجيب نقعد 20 سنة لغاية ما اللجنة تتم عملها تاني أو تعمل عمل جديد. ولكن اللجنة دي بيتقال إن هي ستكون أعلى من مجمع البحوث الإسلامية. السؤال هنا، هل ستقوم بمهام مجمع البحوث الإسلامية من خلال الدراسة والأبحاث ومناقشة الكتب وإلى غير ذلك، والمجمع البحوث في أقسام عديدة وشعب كثيرة؟ الأمر محتاج توضيح، الأمر محتاج إن احنا نفهم التعديلات دي بصورة أكبر، لأن التعديلات حينما تم نشرها وتم تسريبها إلى كثير من الصحف هناك معارضة من قبل علماء في الأزهر الشريف، هناك علماء بيعرضوا هذا المشروع أو بيعرضوا هذه التعديلات، لأنه بيقولوا أنا بتقولوا انتخاب شيخ الأزهر، إذن لابد أن الدكتور أحمد الطيب يقدم استقالته الآن ويتم انتخاب شيخ الأزهر. الدكتور أحمد الطيب يترشح ومن يرى في نفسه أنه مؤهل لتولي مشيخة الأزهر يتقدم وتجرى انتخابات إلى غير ذلك. مسألة لجنة كبار العلماء، هيئة كبار العلماء بيتقال إحنا الوقت هما بيقولوا الشروط، الشروط أن سنه لا يقل عن 60 عام، أن يكون معروف بالتقوى والورع في ماضيه وحاضره، أن يكون حائزا لشهادة العالمية، له مؤلفات وبحوث دينية منشورة في تخصصه، أن يقدم بحثين متخصصين في تخصصه إلى غير ذلك. طيب السؤال، هل اللجنة دي، هو في كلام آخر تسرب أن اللجنة ستضم علماء ودعاة متميزين، دعاة ربانيين من خارج الأزهر الشريف؟ طب الشروط اللي موضوعة هتقول لا، ما ينفعش أن أنا أجيب عالم من خارج الأزهر الشريف أو أجيب داعية من خارج الأزهر الشريف رغم أنه ممكن يكون عنده مؤلفات عديدة وكثيرة إلى آخره ومشهود بالتقوى والورع. طيب السؤال، هل سيتم اختيار أحد من خارج الأزهر الشريف؟ القانون أو التعديلات بتقول لا ما ينفعش، ولكن هناك أيضا تسريبات من داخل مشيخة ومن اللجنة اللي بتقوم على تعديلات قانون الأزهر بيقولوا أن في أمور ستتم وستعلن خلال الأيام القادمة، لأنه لم يستقر، لم يتم الاستقرار حتى هذه اللحظة على هذه التعديلات بصورة كبيرة. طيب، قتل مبارك وصلبه جائز، فتوى شديدة النهاردة من في جريدة الشروق على لسان الدكتور نصر فريد واصل. الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، قتل مبارك وصلبه جائز. دكتور واصل بيقول حد الحرابة ينطبق على قاتلي شهداء الثورة، والقتل العشوائي لا عفو فيه ولا دية. الحقيقة لما رجعنا للدكتور نصر فريد واصل حابب أقول، بس أقول الكلام وأقول الكلام المنشور وربنا يسترنا يا رب إن شاء الله. حد الحرابة بينطبق على حالات قتل الثوار خلال ثورة 25 يناير، وهذا النوع من القتل ليس فيه عفو، لأن الغرض منه قتل الناس وإفساد المجتمع. الحديث لمفتي الجمهورية الأسبق الدكتور نصر فريد واصل، وتابع بيقول العفو في مثل هذه الحالات ليس له قيمة، لأن القتل الخطأ أو العمد يقصد به شخص معين، لكن الحرابة يقصد بها المجتمع ككل وبشكل عشوائي. والدكتور واصل بيقول لجريدة الشروق إلى أهمية عدم الخلط بين القتل الخطأ والعمد والعشوائي، وقال إن النوع الأخير يطلق عليه في الشرع حد الحرابة ولا يجوز فيه العفو أو الدية، لأن الدية يؤخذ بها في حالتي القتل العمد أو الخطأ. واستشهد الدكتور واصل بالآية الكريمة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الفتوى لما طلعت النهاردة وتم إصدارها اليوم في جريدة الشروق أحدثت دجل كبير، أحدثت محتاجة توضيح، فلابد أن احنا نستوضح من الأمر من فضيلة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق. دكتور نصر أهلا وسهلا. دكتور نصر
أهلا بك، حياك الله، السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا بحضرتك. شيخنا الحبيب، الفتوى طالع يعني موجودة في جريدة الشروق، قتل مبارك وصلبه جائز، تعليق حضرتك.
هو سيادتك يعني للأسف طبعا وسائل الإعلام دايما تحاول أن تضخم في الأمر أكثر مما قيل، يعني
تمام،
لأن هو كان السؤال حول عفو أصحاب القصاص اللي هم كان لهم شهداء فيما لو عفوا عن القاتلين وصدر حكم بالقصاص بالفعل ثم حدث عفو أو أعطوا عفوا قبل الحكم.
أي
فأنا قلت لهم علينا أن نفرق بين القتل العمد ضد شخص معين والقتل العمد اللي هو ضد الشعب كله.
تمام.
وهناك فرق بين القتل الخطأ والقتل العمد وقتل الحرابة. فبالنسبة للقتل الخطأ في الدية، ودي مسألة محسومة وبالاتفاق.
نعم.
أما بالنسبة للقتل العمد فإن كان يعني مع شخص معين، يعني القتل ضد نفس واحدة وشخص قاتل، فهنا يكون القصاص ولولي الدم أن يعفو عن هذا القصاص في مقابل الدية أو العفو المطلق. وفي هذه الحالة يبقى الحكم على القاتل، يجوز العفو عنه ويجوز أن يأخذ حكم آخر بالنسبة للدولة لأنه اعتدى على الحياة العامة في هذا الإطار.
نعم.
أما بالنسبة بقى للقتل الذي نطلق عليه الحرابة زي قطع الطريق والقتل بشأنه في هذا الإطار، فالآية صريحة في قوله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم إلى آخر الآية.
نعم.
فهنا القضية إذا كان فيها يعني قتل يتعلق من أجل الوصول إلى المال أو القتل للإفساد في الأرض أو قطع الطريق سواء كان في الطريق فعلا أو كان في المدن، وهذا يعني ما قال به كثير من الفقهاء. وهنا بقى نقول بالنسبة ليجوز العفو عنه إذا ثبت الحكم على القاتل أو المعتدي بعد صدور الحكم، فإنه لا يجوز العفو عنه بأي حال من الأحوال لأن هذه حدود.
نعم.
تلك حدود الله فلا تعتدوها، ونحن يعني لا يمكن للحاكم ولا لأي فرد أن يعفو لأن الحد هنا هو حق حكم الله سبحانه وتعالى وهو حق الله حق المجتمع ككل. ولذلك بنعتبر بقى أن القتل العشوائي الذي حدث في على سبيل المثال فيما في قتل الشهداء كان عشوائيا وكان قتلا عاما مثل المحاربين من الخارج.
نعم.
يعني هؤلاء يمثلون الذين يأتون لحربنا من الخارج فمن أجل ذلك سموا محاربين. فلو افترضنا في هذه الحالة بقى أن الأحكام صدرت على من قاموا بالقتل وصدرت ضدهم أحكام قضائية بالفعل بعد الأدلة التي تثبت، وأدلة ليس فيها شبهة لأن نحن نعلم أن الحدود تضرب بالشبهات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إضرار الحدود بالشبهات. فإذا والقاعدة حتى في القانون الجنائي أن الشك يفسد مصلحة المتهم، فمع كل الضمانات ومع كل ما يتخذ من إجراءات في سبيل الوصول إلى الحق والعدل وإثبات الجريمة على الشخص القاتل أو المجرم، فمن هنا في هذه الحالة يكون العقوبة المتعلقة بالقتل العام أو قتل ضد المجتمع أو عشوائي هذه نسميها محاربة أو أن هذا حق للمجتمع ككله. فالعفو هنا عن أصحاب الشهداء الذين يتنازلون في مقابل الدية أو الحقوق أو التعويض.
نعم.
لا يعفي حق المجتمع في أن يأخذ الحكم الذي يصدر لابد من تنفيذه.
تمام.
لأنه لا يجوز العفو، لأننا لو افترضنا العفو هنا لابد أن يكون جميع أفراد المجتمع بلا استثناء يصدر عنهم العفو، فلا يجوز العفو عن البعض دون البعض. ولذلك كانت نسبة الحق إلى الله سبحانه وتعالى إنما هي كناية عن حق المجتمع كله بلا استثناء.
تمام. طب يعني بمناسبة يعني وجود حضرتك ونجتاز الفرصة، محتاج تعليق حضرتك على التعديلات الجديدة لقانون الأزهر، تعليق حضرتك عليها.
قانون ايه سيادتك؟
الازهر يا دكتور، الازهر
هو قانون طبعا الازهر صدر بناء على قرار صدر من مجمع البحوث الاسلامية، عرض عليه القانون وتمت الموافقة عليه بالنسبة لمجمع البحوث الاسلامية، وينشأ بعد ذلك هيئة كبار العلماء بضوابط معينة ثم تحديد يعني سن شيخ الازهر ب80 عاما ويأتي عن طريق الانتخاب من هيئة كبار العلماء.
تمام. شكرا جزيلا لحضرتك فضيلة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأزهر. أيضا البترول لا زيادة في أسعار البنزين. قال وكيل أول وزارة البترول محمود نظيم أن الحكومة لم تتخذ قرارا بزيادة أسعار البنزين حتى الآن، وإنه من غير المنتظر اتخاذ مثل هذا القرار قريبا. ننتقل إلى محور آخر مشاهدينا الكرام، وصحيفة أمريكية فوز الإسلاميين الصاحق يضع إسرائيل أمام كابوس، وحزب النور سننزل يوم 25 يناير لنحافظ على مكتسبات الثورة. عندنا موضوع ايضا بمساله حزب النور، وبالمناسبه احنا بنتكلم عن حزب النور، بيقول هينزل يوم 25 يناير لانه حافظ على مكتسبات الثوره في مساله ان هناك في نفي وتردد وكلام وتصريحات ما بين النفي وما بين الاثبات، ما بين ان ما حضرش ما بين ان هو حضر، ايه الحكايه؟ النور ينفي حضور شقيق عبد الغفور قداس عيد الميلاد. اكد حزب النور السلفي ان الحزب لم يقم بارسال اي مندوب عنه لحضور قداس عيد الميلاد، مؤكدا ان الشخص الذي حضر القداس يدعى عاطف عبد الغفور، ليس شقيق رئيس حزب النور الدكتور عماد عبد الغفور. ده كلام. الامر الاخر بيتقال ان المعلومات ان النور يتراجع، النور يتراجع. شقيق عبد الغفور زار الكاتدرائية لتهنئة البابا، ففي امر ما بين ان هو مش شقيقه، ان هو مش شقيقه عاطف عبد الغفور ليس شقيق الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور، اللي بيأتي النفي مرة اخرى ويقولوا لا ده هو شقيقه، ولكن عاطف عبد الغفور، عاطف عبد الغفور ان هو الراجل ده اخو بالفعل شقيق الدكتور عماد عبد الغفور، ولكن ليس قياديا سلفيا وليس قياديا في حزب النور، فالامر ده شخصي ولا يحسب على حزب النور. محتاجين نسمع التعليق، محتاجين نفهم الكلام ده، لان معروف ان الدكتور عماد عبد الغفور رئيس الحزب له شقيقان، هما الدكتور عادل عبد الغفور وعزت عبد الغفور، ولم يحضر اي منهما قداس عيد الميلاد. طيب عاطف عبد الغفور ده مين؟ شويه نقول ده هو اخو الدكتور عماد عبد الغفور، وشويه يقولوا لا ما ليس اخوه، لا ده ممكن يتقال لا ده هو ليه شقيقين، ليه اخين، ما فيش حد فيهم اسمه عاطف عادل وعزت. الامر محتاجين توضيح، لان الامر ده عامل بلبله كبيره، لان ممكن بنسمع تصريحات، ممكن يتقال من رئيس الحزب تصريح بيتقال الكلام، حينما ياتي عليه رد فعل عكسي او رد فعل سلبي بيتقال انا لم اقل هذا الكلام. محتاجين، لان احنا من باب المصارحه محتاجين ان احنا نقول الكلام ده، افضل لما يبقى يتقال مننا، افضل من هذا الكلام يتقال على قنوات اخرى بتستغل الكلام ده. فاحنا محتاجين توضيح، محتاجين نتواصل مع حد من حزب النور الان من اجل ان يوضح لنا الحقيقه. طيب معانا الدكتور محمد نور المتحدث الاعلامي باسم حزب النور. دكتور محمد اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازي حضرتك؟
حياكم الله الكريم. الله يكرمك،
ربنا يبارك فيك. ايه الموضوع يا دكتور محمد؟ عايزين نعرف.
يعني انا شايف بس دكتور ملهم ان الامور بتاخذ اكبر من حجمها دائما، يعني الاعلام دائما يضخم في اشياء لا تستحق ان تضخم.
انت عارف الموضوع منشور في كتير من الصحف يا دكتور محمد،
وكتير
بيتكلم عليه.
تركيز الاعلام على امور يجب ان نركز عليها، يجب ان نفرش المهام الاساسيه في تحديد مسار الوطن، والوطن بيمر بامور بمرحله تحدي حقيقي، فيجب ان لا ننشغل بغيرها. يعني النهارده احنا الامر متعلق بمجلس شعب جديد مختار بشكل حقيقي، ما هي مسؤوليات المجلس القادم، كيف ستتسلم السلطه، الامور دي كلها يجب ان تناقش، لكن الاعلام مصر ان يشغلنا باشياء لا تستحق ان تشغلنا. لكن ايضا اوضح الملتفات هذا الموقف. رقم واحد، الدكتور عاطف عبد الغفور هو الشقيق الاكبر للدكتور عماد عبد الغفور، وانا اعرفه معرفه شخصيه وهو شخصيه غايه في الاحترام.
تمام.
الرجل نحسبه على خير، لكن هو لا ينتمي لحزب النور.
تمام.
ويعني لا نعلم ملابسات لماذا ذهب هذا رايه، ولا لا نستطيع ان نحكم عليه، هو فعل شيئا نراه مخالفا لنا، لكن لا نستطيع ان نلزم الناس بما نراه نحن مخالفة في أمر يعني متعلق، رفضنا أن احنا نشارك في الأعياد الدينية بشكل أساسي.
أي.
وحتى يعني تكلمنا مع كثير من الأقباط وتفهموا موقفنا أننا لا نهنئ بأمور تخالف عقيدتنا، وحتى الأقباط نفسهم تفهموا هذا الموقف بشكل عقلاني جدا، ونحن على اتصال دائما معهم يعني.
تمام.
فلا الامور في اكبر من نصابها ولا اكبر من حكمها. الدكتور عاطف عبد الغفور شقيق الدكتور عماد، فهو شقيقه الاكبر وشخصيه يعني في غايه الاحترام والتقدير، ولا منا
يعني نقول يعني ان هو حاضر بصوره شخصيه،
بصوره شخصيه، ولا يعبر باي شكل من الاشكال عن
تمام. طب ليه التراجع ده يا دكتور محمد؟ ليه التراجع؟ طب ما انا نقدر نقول بالبدايه ان ده شقيق الدكتور عماد عبد الغفور. الموضوع انتهى
من اول لحظه لما كتب هذا الخبر، لو رجع الناس تعليقي قلت الكلام الذي اقوله الان، فلا يوجد تراجع. هناك سلبس، هناك بعض الناس تتخوف او تتحذر فتنفي او تثبت، هذا امر لا يحرجنا ولا نقلق منه. الرجل لا يمثل حزب النور، ولكن نكن له كل تقدير واحترام، هو الاخ الاكبر الدكتور عماد. ونقول ايضا يا اخواننا يا كرام، مواقف الحزب الرسميه لا يعبر عنها الا بياناته الرسميه ومواقفه الرسميه والمتحدث الرسمي باسمه في لحظه رسميه. انا حتى ازيدك يا دكتور ملهم، انا لما اخرج في برامج تلفزيونيه او توك شو انا اقول في هذه اللحظه انا لا اعبر بشكل كامل عن موقف الحزب. لما اكون قبل الساعه ناقش واتكلم في موضوع، في احيان كثيره اعبر عن رايي الشخصي وليس راي الحزب، لان راي الحزب لا يتركم ولا يفرق ولا يعرف الا ببيان رسمي من الحزب. والبيان الرسمي من الحزب والتصريح الرسمي قال اننا لا نهنئ الاقباط شركاء الوطن في الاعياد الدينيه لما لا ملابسه في خلاف عقائد عنا. والاقباط نفسهم تحدثنا معهم وتفهموا وجهه نظرنا بشكل كامل، فالامر لا يحتاج المزيد عن ذلك.
تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد نور المتحدث الاعلامي باسم حزب النور على هذا التوضيح. انا بشكرك شكرا جزيلا. ائتلافات شبابيه بتعلن تاسيس مجلس الثوره وتختلف على تولي المراكز القياديه. المجلس يمهل للعسكري 72 ساعه لاصدار بيان عن تسليم مبكر للسلطه ويهدد بالتصعيد، تهديدات بثوره ثانيه في 25 يناير واتهامات باستخدام قنابل مسرطنه. الشيخ وجدي غنيم بيهاجم الاخوان ويرفض مبادرة الخروج الآمن للعسكري. 250 ألف مواطن يطالبون العسكري بتسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني. المجلس يتشكل من البرادعي والزيني وعيسى وابو الفتوح وصباحي مع منحه جميع الصلاحيات. أيضا مشاهدينا الكرام، داود محمد عبد العليم داود عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد بيطالب العسكر والإسلاميين برفض المعونة الأمريكية والإخوان. لا ضمانات لأمريكا بشأن كامب ديفيد ولا نصطدم مع السلفيين. الكتتني يؤكد إخضاع الاتفاقية للمراجعة في حال عدم توافقها مع مصالح الدولة. وعمرو حمزاوي، الخروج الآمن للمجلس العسكري مرفوض. أيضا نبيل العربي مرشح رئاسي على مائدة شورى الإخوان. اجتماع المجلس يناقش تشكيل الحكومة الجديدة وانتخابات لجان الشعب ومرشح الرئاسة. منصور حسن وعمر موسى بدائل العربي في حال رفض الترشح واستبعاد شرف بعد حركه. الإخوان بتتحفظ على قانون تطوير الأزهر. وأيضا مشاهدينا الكرام في النهاية، أبو الفتوح، الشعب اختار الإسلاميين ليخدموه وليس ليعلموه الدين. والدكتور محمد عبد المقصود، التيار السلفي سيكون سببا في نهضة مصر. التيار السلفي سيكون سببا في نهضة مصر، ده تصريح للدكتور محمد عبد المقصود الداعية الإسلامي المعروف. مشاهدينا الكرام، نكتفي بهذا القدر من الأخبار ومن التقارير اللي احنا بنقراها، مع ان فيه كلام كتير، ولكن حتى لا يمر بنا الوقت سريعا، لان الموضوع اللي هنتناقش فيه بعد الفاصل مشاهدينا الكرام موضوع مهم جدا، موضوع هنفتح فيه تليفوناتنا لحضراتكم من اجل ان احنا نسمع حضراتكم، من اجل ان احنا نعرف ايه الاسباب اللي ادت ان احنا بقى اي مشكله الان، اي مشكله تحدث الان بيتم قطع الطريق، بيتم تعطيل العمل، بيتم تعطيل مصالح اناس كثيرين. هنعرف ايه الاسباب، وبالتاكيد حينما نذكر الاسباب لابد من تقديم الحلول، وحينما نتكلم في مشكله اجتماعيه لابد ان يكون معنا دائما العالم الاجتماعي المعروف الاستاذ الدكتور نبيل الصملوطي استاذ علم الاجتماع والعميد الاسبق لكليه الدراسات الانسانيه بجامعه الازهر. مشاهدينا الكرام، فاصل وبعد الفاصل نعود.
سنعود ان شاء الله. حاليا بالأسواق، جريدة الرحمة، إعلام الإنارة لا الإثارة، تكامل لا تآكل، إطلالة صحفية جديدة بموضوعية التناول ودقة المعلومات. تقرأ فيها: شبح التمويل الخارجي يطارد الطابور الخامس، إسرائيل تعلن زيادة ميزانية وزارة الدفاع، فهل تستعد إسرائيل لشن حرب على مصر؟ الخدعة الكبرى، أجريوم يتحول إلى موبوكو للضحك على الضميطة، وحكومة ليمان طرة تنفذ الخطة بإحكام، وأجريوم جديدة في الإسكندرية. مصنع للأسمنت يصيب الأهالي بالربو والحساسية والكبد والسرطان، ويحصل على المادة الخام 70 مليما للطن. الشيخ محمد حسان يكتب: الحاكم الذي أختار. عفوا يا فضيلة المفتي، خلط الدين بالسياسة ليس عيبا. الشيخ خالد الجندي: القمي فقد عقله، يطالب بكعبة بديلة في سيناء. محمد وعيسى عليهما السلام في أجمل صورة. وفي صفحة اشتباك: مشاركة المرأة بالمجالس النيابية بين الحلال والحرام. اقتراح جريدة الرحمة لرئيس الوزراء لدعم الميزانية وتقليل عجز الموازنة. ومفاجأة جريدة الرحمة لقرائها الأعزاء: تفسير القرآن للشيخ محمد حسان. جريدة الرحمة. للاشتراك في جريدة الرحمة يتم الإيداع بأي فرع بريدي على حساب رقم 0251 11 3422 818، باسم جريدة الرحمة فرع 6 أكتوبر الرئيسي، وإرسال صورة من الإيداع مع عنوان المرسل بالتفصيل على صندوق بريد رقم 4 رمز بريدي 12573 6 أكتوبر. أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمة. عدنا بفضل الله.
افتح ملف الحياة وابحث قضايا الناس، ده أهم شيء في الحياة.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام، اجدد التحيه والترحيب بحضراتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونرحب بالعالم الجليل، العالم الاجتماعي المعروف، الاستاذ الدكتور نبيل الصولوتي، استاذ علم الاجتماع في جامعه الازهر. اهلا معالي دكتور،
حياكم الله،
سعداء بحضرتك.
الله يكرمك ويبارك فيك.
هدخل مع حضرتك مباشره لان الموضوع مهم، ومحتاجين ان احنا نسمح حضرتك بخبره حضرتك وبعلم حضرتك في مساله الاجتماع. ان احنا في عندنا مشاكل الان، اي مشكله بتحدث الان بيتم قطع الطريق، بيتم قطع طريق السكك الحديد، بيتم قطع الطريق على الزراعي في الساحلي في الصحراوي ايا كان، بسبب حادثه تمت، اسال الله تبارك وتعالى الرحمه للجميع يا رب، اللهم امين، بسبب انبوبه البوتاجاز، بسبب تعيين شخص لا يرغب فيه، بسبب اعاده احد المرشحين مثل ما يحدث مع عبد الرحيم الغول الان، يعني اشياء عديده. فالحل مباشره يكون هو قطع الطريق.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. لا شك ان قطع الطريق جريمه بكل يعني اركان الجريمه، وهي جريمه من المنظور الشرعي، وهي جريمه من المنظور العقلي، وهي جريمة من المنظور الاجتماعي، وهي جريمة من المنظور القانوني. طبعا قطع الطريق ده هي ما نسميه في جرائم الحدود.
نعم،
احنا عندنا في العقوبات التشريع الجنائي في الإسلام 3 أنواع من العقوبات.
نعم،
الحدود والقصاص والدية ثم التعزير. الحدود دي أبشع الجرائم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى احتفظ بالحق فيها لنفسه، ولا يجوز فيها العفو، كما قال فضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل: لا يجوز فيها العفو على الإطلاق. جرائم قطع الطريق جريمة من جرائم الحدود، لأنها هي الحرابة، هي بتصنف في الإسلام بأنها جريمة حرابة، وبالتالي فالذين يلجؤون إلى هذا العمل لا يلجؤون إلى الطريق الصحيح في المطالبة أو في التعبير عن المشكلات أو في التعبير عن التحديات التي تواجههم أو في محاولة أخذ حقوق. هذه ليست الطريقة، هذه طريقة إجرامية في محاولة الحصول على حقوقهم. المشكلة اللي حصلت إن اللي عندنا في مجتمعنا المصري إن للأسف الشديد إن الذين يقطعون الطريق يستجاب لبعض مطالبهم. طبعا هذا يعني ضد هيبة الدولة وضد سلطة الدولة وضد عزة الدولة وكبرياء الدولة. لا، يعني الدولة يعني الذين ذوي الأصوات العالية والذين يقطعون الطريق يستجاب لهم. لا، أنا أرى أن الدولة لابد أن تستعيد هيبتها وتستعيد مكانتها وتستعيد سطوتها في حكم المجتمع بشكل ديمقراطي وبشكل شوراوي وبشكل في عدالة اجتماعية، لكن لا تستجيب لمثل هذه العمليات الإجرامية. لو انتقلنا لمحاولة تفسير هي الناس بتعمل كده ليه؟
أي
أنا أقول أن هناك عدة أمور. الأمر الأول الحقيقة أن إحنا عشنا في ظروف قهر.
نعم.
وضغط، عارف حركة حالة الضغط اللي بتنضغط إذا فتحت الغطاء مباشرة يحصل انفجار.
أي
إحنا الحقيقة عشنا في ضغط على مدى 60 سنة، 30 سنة وقبلهم 30 سنة تانيين.
أي
فالناس لم تتعود إطلاقا على التعبير الحر عن الرأي ولا عن أساليب التعبير السوية الصحيحة الصحية عن الرأي، ومن هنا يعني بدأت أنها تحاول أن تعبر بهذا الأسلوب الهامجي الشيطاني الذي يؤدي إلى مشاكل أكثر مما يحل مشاكل. أمر تاني، إحنا لم نتعود ثقافة الحوار. ما تربيناش على ثقافة الحوار، لا في البيت ولا في المدارس ولا في المصالح للعمل، يعني تنظيمات العمل، ولا في الإعلام. إحنا لم نتعود على ثقافة الحوار. إحنا في البيت برضو مسألة القهر للأباء للأبناء، في المدارس واضح تماما إن ما كانش في مدارس، وأنا اسمح لي أقول إن المدارس استقالت من وظائفها التربوية واستقالت من وظائفها التعليمية، إلى في تربية ولا في تعليم.
نعم.
16 مليار بيصرف على دروس خصوصية، وطبعا ما فيش بناء شخصية وبناء قيم وبناء أخلاق، فما تربيناش على حوار. فالناس لما تحاول أن تعبر عن مطالبها تعمل إيه؟ ما طبعا الطريق الصحيح هو التفاوض والحوار وعرض الرأي من خلال القنوات المشروعة التي يمكن من خلالها حل المشكلة. دول ما تعودناش على كده، ما تربيناش على كده. أو مش عاوز طبعا أعمم أن كل الناس، إنما نقول القطاع كبير.
نعم.
من وخاصة قطاع الشباب الناشئ ما تعودناش، ما ترباش على هذا. الأمر الثاني، قضية عدم وجود قنوات مشروعة للتعبير. الناس عايزة تحل أزمة البوتاجاز، تعمل إيه؟ يعني تروح لمين عشان تحل؟ يعني قنوات المشروع إيه؟ القنوات المشروع ملهم به إن في عادة في المجتمعات الراقية هي الأحزاب السياسية المحترمة التي يمكن الإعلام المحترم الذي يمكن أن يرفع الرأي، الوزارات والإدارات التي تحترم الناس وتحترم الشكاوى والتظلمات التي تأتي إليها وتحسن مقابلتهم وتحل المشاكل بالسرعة الواجبة. إحنا ما عندناش كلام زي ده، لا عندنا مجتمع مدني بشكل جيد يقدر يتدخل في حل المشاكل، منظمات غير حكومية برضو موجودة عندنا لكنها ما مش فعالة، يعني ما بتفعلش. الأحزاب عندنا وهي طبعا مفروض إنها من ضمن منظمات المجتمع المدني.
أيوة.
الأحزاب السياسية كهيئات طوعية أيضا ما فيش أحزاب إلى الآن، يعني ما نزلتش الشارع علشان يعني تحس مشاكل الناس وتتفاعل معهم. فدي أيضا يعني من ضمن المشكلات الكبرى، الناس تروح لمين. أمر آخر الحقيقة، الإهمال التاريخي لحقوق الناس.
تمام.
إحنا في مصر هنا الحقيقة يعني على مدى 30 سنة أو 60 سنة الماضية الإنسان لا قيمة له على الإطلاق. يعني إنسان يقتل، إنسان يحرق، إنسان يجوع، يموت جوعا، يموت عطشا، ليس له بيت، ليس له دار، ليس له دورة مية في البيت، ما عندوش حمامات. إحنا عندنا 23 مليون في عشوائيات. ليس لهم لا بيوت ولا دور ولا دورات مياه ولا حياة كريمة. إحنا في الإسلام بنتكلم عن كلام سامي جدا وكلام راقي جدا اقتصاديا، بنقول حد الكفاية أن يكون لكل إنسان عمل وأن يكون لكل إنسان أجر أما يكونش فيه بطالة بمحاربة الفقر. الفقر جريمة ومشكلة كبرى في المجتمعات، والرسول كان عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من الفقر ويقرنه بالكفر. لابد لكل واحد أن يكون له زوجة، أن يتزوج، المجتمع يساعده على الزواج، وأن يكون أسرة، وأن يكون له بيت. قضية مهمة جدا. المطالب دي أهملت على مدى طويل جدا. فالإهمال التاريخي لهذه المطالب، حقوق الناس وحريات الناس، ساهم في أن الناس طب تعمل إيه. هم تصوروا أن الحل، طبعا هم اجتهدوا، بس هذا الاجتهاد اجتهاد إجرامي. اجتهدوا في أنهم يخرجوا ويقطعوا طريق، طبعا دي مصيبة أكبر، لأنهم بيعطلوا المصالح وبيعطلوا الإنتاج وبيعطلوا وبيرجعوا مصر يعني سنوات طويلة إلى الوراء، وبيستنزفوا الميزانية العامة في الدولة، وبيستنزفوا الاحتياطي الاستراتيجي في الدولة، وبيستنزفوا، وفي ناس مرضى تريد أن تصل إلى مصالحها
يعني. ولكن قد تكون لهم دكتور نبيل بعض المطالب المشروعة، بعض المطالب الهادفة.
طبعا.
ولكن حضرتك بتقول التعبير لابد أن يكون هناك يعني ثقافة التعبير عن الرأي،
آلية جيدة لتوصيل المطلب الشرعي. هي مطالب مشروعة. أيوة. هو الناس لما بتطالب بأنابيب وتجاز، ما ده ضرورة، أمال تاكل إزاي؟ تشرب إزاي؟ ما دي قضية حيوية أصلها، قضية حيوية للأمة. الناس برضو لما تطالب مثلا بمستشفيات، لما تطالب ب يعني الثأر من الذين قتلوا الثوار، ما هو طبعا دي كلها مطالب مشروعة، ما فيش جدال. إنما آلية التعبير، أسلوب التعبير، مش ده أسلوب التعبير إجرامي. القضايا التي يعني منع الأنابيب عن الناس إجرام، لأن هذه مشكلة كبيرة، مسألة حياتية. منع القصاص العادل للشهداء والثورة إجرام، لكن كمان قطع الطريق إجرام. فاحنا لا نقابل الجريمة، نقابل الجريمة بجريمة مثلها. يجب أن احنا نتعلم أسلوب التفاوض وأسلوب الحوار. وأنا الحقيقة يعني كنت اقترحت في هذا المنتدى الجميل،
نعم،
الذي يعني تديرونه أنتم وأساتذتنا العظام في هذه القناة العظيمة، كنا اقترحنا أن يبقى فيه نوع من هايد بارك في مصر.
أي.
وهايد بارك دي ما تبقاش في التحرير، التحرير ده في وسط المجتمع، وسط القاهرة. لا، ما نعمل هايد بارك مثلا في التجمع الخامس في منطقة، بحيث ان الناس اللي لها مطالب، اللي لها مطالب تروح، بس بشرط
أي.
ان هذه المطالب تحترم، وان تكون في كل الاجهزة الدولة موجودة هناك، وان تستمع، وان نربي في الناس ثقافة التفاوض.
شايف ده ممكن ينفع؟
ينفع.
ممكن يتم؟
ما هو احنا عاوزين تربية بقى. عاوزين تربية. يعني انا دلوقتي يعني مجموعة من الناس عاوزين انابيب بوتاجاز، طب تعمل ايه؟ تطلع تعتصم برة وتقطع الطريق وتعمل بلاوي اكثر، يعني دي طبعا ده يعني تؤدي الى مساوئ اكثر من انقطاع الانابيب نفسها. لا، انا عاوزهم مسألة ان انا مسألة العمل الجماعي، ان انا انتخب مجموعة مننا، طيب نروح يقابلوا ناس في الهايد بارك في منطقة مثلا التجمع، نعمل اضراب هناك، نعمل اضراب ونعمل اضراب ونقول بيوفط كده حضارية ان احنا بنضرب عشان كذا، يكون في ممثلين عن اجهزة رسمية في الدولة يجوا يقعدوا معنا ويقولوا لنا ايه مشكلاتكم، نقول لهم يبقى في يعني هذا الوفد يتفاوض. وطيب هذه المشكلة هنحلها ان شاء الله بكرة، او هنحلها بعد بكرة، او هنحلها بعد اسبوع، او هنحلها بعد شهر، او تعالوا لنا بعد، ويجوا فعلا، ويكون في توقيت زمني وجدول زمني للحل. لو المسألة دي مشيت الناس هتطمئن، وبالتالي تستطيع الذي له مطلب لما ما يطلعش للشارع. انما ده المشكله دلوقتي، ان اصبحت المساله الخروج للشارع دي بقت افه كبرى في مصر، وبقت مصيبه كبيره جدا. لان النهارده شوف، بيقطعوا السكك الحديديه ويقطعوا الطرق العامه، عيلتين يتخانقوا مع بعض يقطعوا، حادث على الطريق يحصل، يجي قاطعين الطريق. لا، هذا ليس اسلوب. انما طبعا يعني هم مطالب مشروعه، نعم مطالب مشروعه، لكن زي ما اتفقنا ان هذا المطالب المشروعه هي نتيجه لقصور من أجهزة الدولة في تلبية حاجات الجهة.
تمام.
ما نقابلوش بقصور أكبر وبجرائم أكتر تؤدي إلى مزيد من المشكلات، تعطيل الإنتاج، تعطيل الاستثمارات، اختلال الأمن في المجتمع، السياحة يعني تحجم عن المجيء وهكذا.
نعم، حضرتك قلت كلام مهم جدا في مسألة الناس بتعمل كده ليه. لابد أن احنا يكون عندنا ثقافة التعبير عن الرأي، قلنا ثقافة الحوار، قلنا عدم قنوات مشروعة، والإهمال التاريخي لحقوق الناس. محتاج أتكلم معاك شوية في مسألة ثقافة الحوار، إزاي أخذ حقي بالحوار بعيدا عن تعطيل عجلة الإنتاج بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير.
أهلا بيك.
والله أنا بس كنت بعرض أسباب اللي أنا شايفها أسباب الوضع اللي حضرتك بتقول عليه.
أيوة.
إنه يرجع لسببين اتنين. أول سبب اللي هو الانفلات الأمني الموجود في داخل الدولة اللي بدي فرصة لأي واحد عاوز يعمل اعتصام يقطع طريق، لأن طبعا حضرتك عارف إن الأمن غير متواكد تماما أو بنسبة كبيرة يعني.
أيوة.
النقطة الثانية هي عدم وجود عدالة اجتماعية في البلد أو إحساس المواطن بهذا، وده أمر حقيقي والدليل على كده ان معظم مطالب الثوره اللي هي اتحققت سواء بحكمه الرئيس او ما الى ذلك كلها جت بضغوط شعبيه، يعني ما حسناش بالقائم على امور البلد انه بيبادر ويكون وعنده حرص على اتمام هذا او تحقيق امل الشعب او العداله الاجتماعيه الا بضغط، فهو كانه ادى الطريق للناس ان هو ده الطريق الضغط الشعبي، ولا ما ننكرش ان الضغط الشعبي ده في اسباب عقلانية ومنطقية ومن حق كل مواطن، يعني حاجات ما فيش اتنين يختلفوا عليها. يجب على القائم بالإدارة في البلاد ان يكون عنده بادرة دائما ويكون نحس منه انه حريص على البلد، مش ما بيجيش بالضغط، يكون حريص على دم الشهداء، حريص على تطبيق القانون سواء على الرئيس او غير الرئيس. احنا بنطلب عدالة اجتماعية وان نحس من القائم على البلاد ان يكون عنده الحرص والبادرة على هذا الامر.
تمام.
لا شك ان انفلات الامن برضو بيشجع على النقطة دي، ان اللي عاوز يعتصم ما بيلاش اللي بيحوش والكلام من ده، والانفلات الامن طبعا ده موضوع كبير جدا، يعني انا مش عاوز اقول لحضرتك ان هو شيء متعمد او واضح جدا انه متاخذ سكين على رقبة، يعني مش عاوز اقول لحضرتك اما او، يعني الامن الوقت بيقول لك اما او.
أيوة.
يعني اما او 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 تعقد صفقات تعمل اللي احنا عاوزينه او من ضمنها الانتخابات مجلس الشعب الحالية حاليا، يا اما او صفقات او ما معلش انت الوقت عملت مجلس الشعب وانتخبت وانتخابات صحيحة 100%. طيب مين هيكرر لك هذه النتيجة؟ فين الامن اللي يوثق هذه النتيجة على ارض الواقع؟
أيوة.
معلش يعني اذا راحت ضربت الخيام قدام مجلس الشعب وكتب عليه مغلق من 1000 مواطن بس، مش هقول لك مليون ولا ربع مليون، مين اللي يحوش داخل المواطنين دولت وينهي الاعتصام ده؟ معلش يعني زي ما منعوا رئيس الوزراء ان يدخل مكتبه، من السهل جدا ان يمنعوا فتح مجلس الشعب. اذا الامن انفلات الامن ده شيء متعمد.
انت خايف من ايه؟ خايف من ايه؟
نعم؟
انت حضرتك خايف من ايه؟
خايف من ايه ازاي؟
لا يعني كلامك بتقول ان هم زي ما منعوا رئيس مجلس الوزراء
سهل جدا ان هم يرفضوا الاعتراف بنتيجه مجلس الشعب. سهل جدا يعني معلش يعني اذا طلع 10,000 مواطن وقفوا قدام بوابه مجلس الشعب وقفلوه وعملوا خيام، مين هيجبرهم انهم يدخلوا الى بيوتهم ويرجعوا؟ مين هينفذ القانون؟ القانون الوقتي ان مجلس الشعب انتهى والانتخابات وضعت بنسبه كذا كذا كذا، مين اللي هيكررك هذه النتيجه؟ مش الامن. طيب اذا الامن منفلت مش موجود، الامن لن يكررك هذه النتيجه الا في حاله
جميل جميل
الحصانات من ضمن ضباط الشرطه نفسهم.
طيب تمام، رسالتك وصلت، ربنا يكرمك. هو كلامه كلام مهم
جدا
في مساله ثقافه الحوار. انا يعني هاخد من كلامه مساله الذعر اللي موجود بين الناس، الخوف اللي موجود عند الناس في مساله ان الناس مش مطمنه.
صحيح.
الناس قلقانه.
صحيح. هو حضرتك هو اتكلم عن نقطتين الحقيقه، يعني احنا لخصناهم، بيتكلم عن اختلال الامن وعن غياب العداله. والحقيقه اختلال الامن وغياب العداله احنا لخصناها في هيبه الدوله، ان الدوله تقوم بوظائفها. ومن بين الوظائف الرئيسيه للدوله اعطاء كل ذي حق حقه، ونشر العدل بين الناس، والقضاء على البطاله، القضاء على الفقر المدقع الذي نعيش فيه. على فكره الفقر للاسف الشديد، الفقر في مصر كان بيقدر ب 45%، يعني النص، 50% تقريبا، يعني نص الناس تحت دولارين في اليوم. النهارده بقى 70%، التقديرات العالميه النهارده بتقول 70%، وطبعا ده شيء منطقي، ده شيء منطقي، يعني احنا ما يعني نتيجه الاضطرابات اللي بتعقب الثورات، واحنا الحمد لله الثوره عندنا يعني الاضطرابات باذن الله تعالى مش هتطول
يا رب،
مثل
يا
ما
رب
طالت
يا
في
رب
فرنسا
يا رب.
فرنسا طالت 17 سنه في الاتحاد السوفيتي، طالت حوالي فرنسا طالت 17 سنه 17 سنه في فرنسا بعد الثوره الفرنسيه، اضطرابات وانعدام امنه ومقاصف جماعيه. وطبعا احنا الحمد لله ربنا حمينا، لان قيامنا بتحمينا وديننا بيحمينا وتراثنا الثقافي
يا رب
وادبياتنا يا رب الثقافيه بتحمينا
يا رب.
فطبعا احنا النهارده احنا محتاجين الى ان الدوله تستعيد هيبتها، ومفيش دوله الا بشرطه، وفيز دولة. والشرطة يجب أن تكون في خدمة حاجتين، في خدمة الشعب وفي خدمة القانون.
أيوة.
ولابد من سيادة القانون، يعني لابد من تطبيق سيادة القانون. دي عايزة أجهزة، عايزة أجهزة يعني، عايزة لابد من. وطبعا حضرتك الأجهزة هنا إذا ما كانش فيه عدالة هيبقى هذه الأجهزة وظيفتها القمع. القمع. فهنا بقى لما تكون فيه عدالة، يبقى لما تكون هيبة الدولة برضا الناس.
أيوة.
وده اللي أسسه الإسلام.
أيوة.
وده اللي أسسه الإسلام، السلطة للشعب، السلطة للشعب من خلال معايير معينة لابد أن تراعى، اللي هي المعايير ما جاء بالكتاب والسنة حول العدالة الاجتماعية وحول حريات الناس وحول حقوق الإنسان وحول حد الكفاية لكل واحد وحول عمل شريف لكل واحد وحول دخل شريف لكل واحد وحول زوجة لكل إنسان وحول بناء حق الإنسان في بناء أسرة. هنا لما يكون، لما بيكونش في عدالة ونقول هيبة الدولة، يبقى السلطة القمعية، يبقى سلطة قمعية على طول تقمع. السلطة القمعية دي فضلت على رقابنا لمدة 30 سنة، يعني 30 سنة غابت العدالة تماما.
أيوه.
غاب الحق تماما، تزوير كامل، تزييف كامل لإرادة الأمة، محاولة للتوريث، محاولة لجعل الشعب المصري مطية يتركب وتورث للأبناء من بعد وللزوجة. فطبعا القضية دي خلقت نوع من أنواع الغليان الداخلي، فبمجرد ما انكشف الغطاء الناس انفجرت، لأنها أولا كانت مقهورة، مقهورة يعني هيبة الدولة. آه كان فيها هيبة الدولة، يعني على مدى الثلاثين اللي فاتت، السنة اللي فاتت كان فيها هيبة الدولة. آه هيبة الدولة، بس هيبة الدولة من غير عدالة تبقى فارغة المضمون.
إذن لابد من وجود هيبة الدولة وفرض هيبة الدولة على الجميع من أجل أن تستقر الأمور. معنا اتصال أم خالد، أهلا وسهلا.
ازيك يا استاذ ملهم؟
اهلا ام خالد، الله يكرمك، اهلا بيكي.
تحياتي للدكتور نبيل.
حياك الله،
نبيل منور ما شاء الله. اهلا
وسهلا.
انا يمكن الموضوع بتاعي غير الحلقه، انا تعبانه من اول امبارح بسبب نوره نجم دي، تعبانه خالص من كلام على الشيخ محمد حسان.
أيوة.
عالم الامه.
الاتصال القطع، يعني نوارة نجم مش مستحق، لا تستحق من ان احنا نتكلم عليها لان هي معروفة، ويعني ان شاء الله نتكلم عنها في الجريدة ان شاء الله. معنا الاستاذ محمود.
الو،
اهلا وسهلا، اتفضل.
السلام عليكم، معك محمود صالح من الاردن.
اهلا وسهلا، اهلا بيك.
انا متفق مع كلام الاستاذ اللي كان قبل المدام اللي اتكلمت دلوقتي.
تمام.
وكمان انا بضيف على كلام حضرته انه فيه يعني كل الناس، محدش بيطرح برنامج محدد، ما فيش الا الاخوان المسلمين طرحين برنامجهم، وبرنامجهم معروف، وبعدين بيطلعوا كل الناس مثلا يهاجموا في برنامج الحريه والعداله وبرنامج النور، النور هيعمل ده، السياحه لا، هيعملوا ايه في كذا، هيعملوا في كذا، ما حدش فيهم عايز يطلع يقول لنا مثلا انا هعمل كذا.
أي.
مثلا تكون رؤيته واضحه، ماشي، دي حاجه. ثانيين يعني بيستفزونا احنا في غربه، الناس بتفضل تتكلم علينا، شايف الكلام المصريين بيهاجموا بعض. انا ما شفتش اي حد من حزب الحريه والعداله او حزب النور طلع هاجم حد او اتكلم باي طريقه عن اي حد تاني، يعني مثلا قال الحزب الفلاني هيعمل ايه، مش هيعمل ايه، ما بيتكلمش. الناس بتتكلم عن نفسها بس، الناس بتتكلم بتقول احنا هنعمل كذا هنعمل كذا هنعمل كذا، هنعمل عندنا نظام اقتصادي كذا، عندنا رؤيه في كذا، ما يعني ما جابوش سيره حد، يعني ما بيتكلموش حد. يا ريت كل الناس، يعني انا معلش انا بتكلم من حرقتي شويه، يعني يا ريت كل الناس ان تاخدهم قدوه في الموضوع ده، يعني تتكلم تقول انا برنامجي كذا، انا عايز اعمل كذا، انا رؤيتي كذا. خلاص خلاص، احنا كشعب اخترنا اللي احنا عايزينه.
تمام.
اخترنا احنا عايزين ايه، اخترنا طريقنا. نجربهم، استنى نجرب، استنى نجرب اخوان المسلمين بس نجرب يعملوا ايه، وبعد جميل. كده ما عجبناش النظام خلاص نغير. يا عم
جميل، رائع رائع يا استاذ محمود.
يا ريت بس حضرتك يعني مثلا بالنسبه، الناس بتتكلم كتير، معلش تديني فرصه بس دقيقه واحده، الناس بتتكلم كتير عن محدود الدخل وعن الحد الادنى للاجور والناس نسيت خالص ان في ناس برضو معدومه الدخل، يعني معدوم الدخل ما فيش حد يعني بيتكلم عن. فرد حضرتك في برنامجك الطيب ده تطرح الرؤيه دي، مثلا ناس مغتربه وناس تعبانه بره وناس يعني لو رجعت بلدها مثلا هتكون نظامهم ايه؟ ما احنا بنستحمل، واحنا مستحملين برضو الغربه عشان بلدنا، وبلدنا محتاجه لنا في الوقت ده، بس يعني لما نرجع يعني محتاجين نظره بس برضو شويه في الموضوع.
حاضر
ده.
حاضر، ربنا يكرمك يا استاذ محمود، شكرا. معانا الاستاذ احمد من سوهاج، اهلا وسهلا.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تحياتي للاستاذ نبيل.
حياكم الله،
ربنا يكرمك.
لو سمحت عاوز يعني حكم من الاستاذ نبيل بخصوص الناس اللي بتتاجر بقوت الناس بخصوص أزمة أنابيب البوتاجاز اللي هي مسببة مشاكل الناس وعاملة قطوع على السكة الحديد، يعني كل الاعتصامات دلوقتي على السكة الحديد بسبب أنابيب البوتاجاز.
أيوة.
وكل يوم وتاني يا أستاذ ملهم ناس بتجيب أنابيب وتوع المستودعات بيبيعوا نصها في السوق السوداء والنص التاني بيبيعوه بسعر رمزي للناس وراحت لهم الأعضاء مجلس الشعب تتفاوض معاهم بتوع حزب النور وحزب الحريه والعداله بيقول لهم بكل بجاحه الواحد بيتكلم صاحب المستودع يقول لك لا خد نص العربيه والنص الثاني هتصرف فيه بيبيعوا الانبوبه يا استاذ ملهم ب 35 جنيه وب 40 جنيه في سوهاج ومحدش ما فيش رقيب عليهم وسعادتك ما فيش حد قادر يتكلم معاهم.
نعم نعم
يعني الناس ده حكم هي يعني هل الاموال اللي تجمعها دي يعني حرقت الدنيا في الشعب يعني.
تابعنا اسمع الاستاذ احمد اسمع الدكتور نبيل اسمع كلام الدكتور نبيل استاذ احمد كلام مهم جدا ومساله صعبه
طبعا الاتجار في قوت الشعب ده من 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 الجرائم الكبرى في الفكر الاسلامي وفي حتى من غير الفكر الاسلامي في 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 القانون القانون الاتجار في قوت الشعب ده يعني مساله الحقيقه يعني لابد لها من عقاب يعني هي طبعا مش من جرائم الحدود ولا من جرائم القصاص والدية ولكنها من جرائم التعزير وجرائم التعزير يمكن أن يصل فيها العقوبات إلى حد القتل إلى حد القتل يعني الفقهاء كثير من الفقهاء قالوا إن ممكن جرائم فدي جريمة زي الرشوة الرشوة مش جريمة حدود ولا جريمة قصاص ودية الاختلاس ليس جريمة حدود ولا قصاص ودية وجريمة تعزير لكن يمكن أن يصل في التعزير اللواط من جرائم التعزير ممكن أن يصل فيها إلى الرمي من أعلى جبل إلى القتل فالحقيقة أنا شايف إن الدولة ما هي دي برضو ترجعنا للنقطة الأولانية إلى هيبة الدولة وسيادة القانون وقدرة المجتمع السلطة في المجتمع على وضع الأمور في نصابها لو جابت مجموعة من التجار دول وحكمتهم محاكمة وأنا مش عاوز أقول بقى محاكمة يعني بالقضاء العادي انا عاوز في الحاجات اللي زي دي بالذات محاكم ثوريه محاكم ثوريه وعادله محاكم ثوريه تكون فيها عداله وتثبت عليهم التهمه ويعاقبوا عقوبات شديده مش عاوزين نقول اعدام انما لابد ان تكون عقوبات شديده جدا يعني سجن مؤبد
تكون عبره للجميع
يعني الردع ما هو وظيفه العقوبه ايه الردع العام والردع الخاص فلابد ان يكون يعني عقوبه لكن الكلام النهارده ان في تجار بيتاجروا في اقوات الشعب ومحدش ماسكهم ولا حد بيعمل لهم حاجه دي هتشجع الاخرين انهم يعملوا زيهم وطبعا الناس النهارده حاجه من الاثنين اما في وازع داخلي واما ما فيش الناس اللي بيعملوا الكلام ده وكثير من الناس ما عندهمش وازع داخلي ولذلك اللي ما بيرتدعش بالوازع الداخلي لابد ان يرتدع ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران فلابد من وجود القانون وتطبيق القانون تطبيقا حاسما الكلام اللي قاله اخونا اللي قبل كده من حس يعني انا التيار الاسلامي انا الحقيقه استاذ ملهم بأضع يعني مسؤوليه كبيره جدا وتشكيك في نوايا كثير جدا من القنوات الفضائيه في مصر
طيب
القنوات الفضائيه في مصر بتحاول باستمرار ان تركز مع الاسلاميين بالذات يجي واحد اسلامي فلان او فلان او فلان او فلان تبتدي تحصره في خمس اسئله
نعم
ما رايك في المراه قضيه المراه نمره 2 ما رايك في الخمور نمرة 3 ما رأيك في الأقباط في نمرة 4 إيه رأيك في السياحة 5 مسألة البكيني والرأي والعري القضية أخطر من هذا بكثير
صحيح.
القضية دي محسومة في الإسلام ما محسومة يعني مسألة نقاب ولا حجاب لا حجاب ومسألة خمور ما حرم تحريما كاملا على المسلمين لكن مش محرمة لغير المسلمين
نعم.
وإذا كسرت إزاز خمر لغير المسلمين أنت تدفع ثمنه يعني ليه إحنا بنحترم يعني ديانات الأخرى والشعائر في الديانات الأخرى وطعامهم زي ما هم عاوزين احنا ما حدش الإسلام ما بيضحش أي وفي المدينة المنورة كان في ناس بتشرب خمرة
جميل.
وهم اليهود
إذا لابد من هيبة الدولة
لازم.
وعودتها مرة
لازم.
أخرى
لازم.
لابد من ثقافة التعبير عن الرأي لابد أن تكون هناك ثقافة
تمام.
لابد أن تكون هناك أيضا ثقافة للحوار
تمام.
ولابد أن تكون هناك قنوات مشروعة
نعم.
ولابد من الاهتمام بالإنسان كإنسان
بالضبط
تمام
بالضبط.
يعني في النهاية ماذا تريد أن تقول لكل المشاهدين في كل مكان دكتور نبيل
والله عاوز أقول للمشاهدين أن إحنا بفضل الله تعالى والحمد لله ماشيين في الخط السليم
طيب.
يعني الحمد لله تمت المراحل الثلاثة لمجلس الشعب. فاضل بس الإعادة. رئيس مرحلة ثالثة. وبعون الله تعالى احنا المجلس هيجتمع يوم 24 يناير. 23 يناير. بعون الله تعالى. نمرة 2 مجلس الشورى هيبدأ انتخاباته. أنا رأيي الشخصي ان بلاش مجلس الشورى. معلش بس
لا فائدة منه.
لا فائدة منه. ما احنا عندنا مجلس شعب والبرلمان اهو هيئة نيابية برلمانية. انما يعني هيبدأ من 15 هذا الشهر مجلس الشورى. وان شاء الله برضو على الشهر القادم على فبراير يكتمل. فأدينا ماشيين. نمرة 2 ان المهمة الاولى خلينا بقى بلاش اعتصامات وبلاش اضرابات وبلاش قطع طريق وبلاش يعني تعويق لمسيرة المجتمع الى التقدم. ادينا بنستكمل مؤسساتنا الدستورية فهنعمل دستور. تعالوا في الدستور نختار نحسن اختيار الدستور. ليس عمل البرلمان انما عمل الامة عمل المجتمع بكل طوائفه الجغرافية والقطاعية
كل المصريين
كل المصريين بكل قطاعاتها. يعني النوبة لازم تمثل، سيناء لازم تمثل، الصعيد لازم يمثل وجه بحري، الأطباء، النقابات، الجامعات، الهيئات، المجتمع المدني لازم الكل يمثلوا في هذا. ونتوافق على هذه اللجنة وثم نصل إلى الدستور. الدستور ده يوضع حضرتك، بعض الناس قالوا يوضع في 24 ساعة. لأن البنود معروفة مش هنخترع العالم.
يعني إذن يعني حضرتك بتقصد دكتور نبيل أن المراحل التي تتم لحين تسليم السلطة وتسليم المجلس العسكري في 30 يونيو هناك مراحل. لابد أن نحن نستمر مع هذه المراحل التي تم الاستفتاء عليها في مارس. ولا نتعجل مثل ما يريد البعض بتعجيل السلطة أو تسليم السلطة لمجلس الرئاسة المدني أو تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب أو تسليم السلطة في 25 يناير كما يتردد من هنا وهناك. لابد من الانتباه إلى مسألة أن هناك خطوط موضوعة للجميع من أجل تسليم السلطة. فهذا ينطبق أو هذا يجب علينا أو هذا لهذا ينبغي أن نستمر في الطريق، نستمر في العمل. لا داعي للاعتصامات، لا داعي للإضرابات، لا داعي لقطع الطرق. هذا ما يريد الدكتور نبيل الصملوطي لكل مشاهدينا الكرام.
بارك الله فيك.
دكتور نبيل أنا يعني سعداء بحضرتك، ربنا يكرمك، نسعد بك دائما. شكرا جزيلا لحضرتك، ربنا يبارك فيك يا رب. مشاهدينا الكرام، يعني كانت هذه حلقة مهمة وحلقة سريعة. أردنا بفضل الله رب العالمين أن نضع أيدينا على بعض الخطوط وبعض الأمور التي يجب تسليط الضوء عليها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، وأحبكم في الله، شكرا لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
افتح ملف الحياة واتحك قضايا الناس.